تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن على جميع المستويات. جاءت تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه مع كبار مسؤولي وزارة الأمن، مشيرا إلى أن الالتزام بمبادئ الثورة في هذه الوزارة من أبرز ميزاتها، وأوصى سماحته كوادر الوزارة بالمتابعة الجادة لتنفيذ الخطط والقوانين القائمة وتعويض التأخيرات السابقة، لافتا إلى أن وضع الخطط لحل المشكلات أمر ضروري، لكن الأهم هو ترجمتها إلى نتائج عملية بالمتابعة المستمرة. وأشاد آية الله الخامنئي بالمشاركة الحماسية للشباب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رغم التحديات والمؤامرات، كما أشار إلى التظاهرات المناهضة للصهيونية في أوروبا والولايات المتحدة كمؤشر على ارتفاع مستوى التأييد العالمي للقضية الفلسطينية. اكتملت جميع التحضيرات لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في العاصمة بيروت، حيث شملت الاستعدادات تجهيز المدينة الرياضية بالكامل إضافة إلى المناطق المحيطة بها، كما نصبت شاشات عرض عملاقة على طول طريق التشييع وصولا إلى طريق المطار القديم لتمكين المشاركين من متابعة الحدث. وستبدأ الفعاليات عند الساعة 9:30 صباح اليوم، وبدأت الحشود تتوافد بكثافة إلى محيط المدينة الرياضية. ونظرا لحجم الحدث وأهميته، تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، حيث سينتشر أكثر من 4000 عنصر من الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن. ووصلت إلى لبنان أكثر من 450 وسيلة إعلامية من أنحاء العالم، ويتوقع أن يزداد عددهم إلى 600 مراسل وصحفي. هذا وقد توجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعدد من المسؤولين الإيرانيين إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين. أكدت حركة حماس أن عدم التزام الجانب الصهيوني بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل خرقا فاضحا للاتفاق. وقالت حماس إنه في الوقت الذي تم التجاوب مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو التسويف والمماطلة، داعية الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق وتنفيذ بنوده. من جانبه أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار الاحتلال تأخير الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين شكل من عمليات الإرهاب المنظم والتنكيل الذي يمارس بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم. حول عدم الالتزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة الذين أفرجت عنهم المقاومة نهار أمس، نتابع ما يقوله الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
ما تتحدث عنه حتى هذه اللحظة هيئة الضفة الرسمية أن الإفراج سيتم ولكن في ساعات متأخرة. طبعا الهدف واضح تماما، الهدف هو جزء من التضغيط على الأسرى وعلى ذوي الأسرى، محاولة إسرائيلية للقول بأن صاحب القرار هو الاحتلال الإسرائيلي، جزء من الموضوع محاولة للضغط على الفلسطينيين. كل ما يتم جعل الأمور مرتبكة جدا هنا حيث نتواجد. طبعا تم إغلاق المدينة بالكامل منذ الصباح، لم يكن هناك تفاصيل واضحة عن الاجتماع الأمني الإسرائيلي، ولذلك الكل استغرب من فكرة ربط الإفراج عن الأسرى بموضوع الاجتماع الأمني والتقييم الأمني. لكن كما قلت، محاولة من بنيامين نتنياهو، محاولة من حكومة بنيامين نتنياهو لإثبات بأنهم هم صاحب أصحاب القرار وبأنهم هم من يقرر السماح للفلسطينيين بالإفراج عنهم أم لا، وهذا هو الواقع. لكن الواقع الحقيقة أن ما حدث اليوم إذا ما كان ينظر له بعين صحيحة، أنا باعتقادي أن المقاومة في المرحلة المقبلة يجب أن تتعامل بمنطق مختلف. عنوانه هو الرأس بالرأس، لأنه لا يمكن أن يتم الإفراج عن الأسرى عن الإسرائيليين، والأسرى الفلسطينيين يلقون بالبرد القارس وذويهم بالبرد القارس إلى هذه اللحظة. كما قلت، جزء من الموضوع محاولة إسرائيلية للانتصار الوهمي. الشعور الإسرائيلي بأن المقاومة استطاعت مع نهاية المرحلة الأولى أن تفجر كل التوقعات وأن تثبت بأنها قادرة على أن تنجز ما تريد، وأنها فاوضت إلى آخر نفس بمنطق الند للند، الآن يريدون فقط أن يقولوا أننا انتصر. وهذا جزء من البارانويا الإسرائيلية في هذه المرحلة.
قال المكتب الإعلام الحكومي بغزة إن أكثر من 365 طفلا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جزء منهم من أطفال القطاع اعتقلهم الاحتلال خلال حرب الإبادة التي استمرت 15 شهرا. وبين رئيس المكتب إسماعيل الثوابت أن هؤلاء الأطفال لا زالوا يذوقون الويلات ويقبعون في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب، لافتا إلى الأطفال الفلسطينيين يحاكمون أمام محاكم عسكرية جائرة عنصرية إجرامية في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. أعلنت وزارة الصحة وصول 10 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة وأربع إصابات خلال 48 ساعة الماضية، مبينة أن بين الشهداء 7 انتشال وشهيدا متأثرا بجراحه وشهيدين جديدين. وأكدت الوزارة في بيان لها ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,329 شهيدا و 111,753 إصابة منذ صابة من أكتوبر للعام 2023، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. تواصل العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها لليوم 33 على التوالي، مسفرا عن 27 شهيدا وعشرة الإصابات وتهجير آلاف المواطنين قسرا. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد على جميع المستويات. اكتمال التحضيرات الواسعة في بيروت استعدادا لتشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. حركة حماس ونادي الأسير يعتبران عدم إفراج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين خرقا فاضحا لاتفاقي تبادل الأسرى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب نهج البلاغة قوله: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. قول أمير المؤمنين عليه السلام يرشدنا إلى نظرية العقل الباطن. علماء النفس في المدرسة الاستبطانية في علم النفس طرحوا نظرية العقل الباطن، وقالوا بأن القوى العقلية لدى الإنسان هي قوى ثلاث: قوة الأنا، وقوة الأنا الأعلى، وقوة الهو. والمقصود بقوة الأنا هي قوة النفس التي تمتلك مجموعة من الشهوات، وتمتلك مجموعة من الغرائز، والتي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والمقصود بالأنا الأعلى هي قوة العقل التي تراقب مسيرة النفس وتراقب تصرفات النفس، كما ذكر القرآن الكريم بقوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم، ومن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. وهناك قوة ثالثة وهي قوة الهوى، والمقصود بها العقل الباطن، أي أن هناك خزانة في داخل الإنسان، هذه الخزانة تختزن أمرين: الأمر الأول هو الميول والنزعات، فإن الناس يختلفون في ميولهم، فهناك إنسان عنده ميول للفن، هناك إنسان عنده ميول للخطابة، هناك إنسان عنده ميول للتجارة، هذه الميول هناك خزانة تستوعبها وتستبطنها وتسمى بالعقل الباطن. لذلك حتى لو انشغل الإنسان عن ميوله، كما لو كان لدى إنسان ميول نحو مثلا الفن ولكنه انشغل بالتجارة، فإنه في بعض الأيام وفي بعض المراحل تظهر عليه علامات حبه للفن وعلامات ميله للفن، فإن الميول وإن انتفت من العقل الواعي ومن مرحلة الأنا أو الأنا الأعلى، لكنها لا تنتفي من العقل الباطن، ألا وهو مرحلة الهوى. والأمر الثاني المختزن في العقل الباطن هو المعتقد، فإن الإنسان ما يعتقد به لا يمكن أن يسلخه وأن يرفعه من العقل الباطن، ربما يتلفظ الإنسان بغير ما يعتقد به، ربما يتحرك الإنسان في مجال سلوكه بغير ما يعتقد به، ولكن هذا المعتقد لا يزول من الخزانة الباطنية المسمات بالعقل الباطن. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بمعنى أنهم في مقام الإثبات لسانا وقولا وحركة وسلوكا غطوا على هذا المعتقد، ولكن المعتقد يعشعش في داخل نفوسهم. هذا ما يسمى بالعقل الباطن. ولقد ظن علماء النفس بأنهم ابتكروا هذه النظرية، مع أن القرآن الكريم أشار إليها في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال تعالى: يعلم السر وأخفى، فإنما هو أخفى من السر هو ما يختزن في العقل الباطن من الأحاديث والمقولات والميول والنزعات. وهكذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد على نظرية العقل الباطن عندما يقول: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. لو أن الإنسان أراد أن يكذب، فإن عقله الواعي يدفعه نحو الكذب، حفاظا على مصلحته، ولكن عقله الباطن يؤنبه ويقول بأنك تكذب وبأنك في حال غير حال طبيعي. لذلك يظهر على الإنسان وهو في حال الكذب بعض الإمارات والعلامات على وجهه أو لمحات عينه التي تشير إلى أن عقله الظاهر مخالف لعقله الباطن. وبعد أن نعرف العقل الباطن ينبغي علينا أن نكون في حال توازن وفي حال توافق بين ما يمليه العقل الظاهر وما يختزن في العقل الباطن، لأن الإنسان عندما يتعامل بوجهين ويتعامل بلونين، لونا مع العقل الظاهر ولونا مع العقل الباطن، فإنه يعيش ازدواجية في شخصيته. والإنسان ازدواجي الشخصية يعثر يوما من الأيام ويظهر سوءه وشره يوما من الأيام، لأنه لا يمكن أن يعيش بازدواجية طوال حياته وطوال عمره. إذن التوافق بين الظاهر والباطن يخلص الإنسان من مرض الازدواجية ويجعله يعيش شخصية صادقة صريحة متوازنة ظاهرها موافق لباطنها، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس الأخ أخ يكون ذا وجهين، يطريك شاهدا ويأكلك غائبا. لأنه يعيش ازدواجية في الشخصية، وهذا ما ركز عليه الإمام زين العابدين عليه السلام عندما قال: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. يعني لا تعتدوا بالعقل الظاهر واعتدوا بالعقل الباطن، لأنهم يعيشون ازدواجية في الشخصية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستقيمين ظاهرا وباطنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم. وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة. كان كلامنا ولا يزال في الأماكن التي يجوز فيها العدول من صلاة إلى أخرى، ومن تلك الأماكن إذا نسي المصلي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر يوم الجمعة سورة تامة غير سورة الجمعة، فهو كان ناوي وقاصد أنه أقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة حتى حصل الثواب، ولكن نسى فقرأ سورة كاملة مثلا قل هو الله أحد إلى أن أتمها بعدين الذكار، فيستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة، ويقرأ سورة الجمعة حتى يدرك استحباب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الظهر يوم الجمعة. وأما إذا تذكر قبل الوصول إلى نصف السورة أول ما بدأ الذكار بعد الحمد، فيجوز له العدول إلى سورة الجمعة ولا يحتاج إلى أن يعدل إلى الصلاة المستحبة والنافلة. وإذا دخل شخص إلى المسجد مثلا، دخل في صلاة الظهر أو العصر فرادى، ثم أقيم الصلاة الجماعة، فيستحب لهذا المصلي إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة طبعا، يعني أنه موجود محل العدول، أن ينوي هذه الصلاة الواجبة التي هو فيها إلى صلاة مستحبة، بعد أن ينتهي منها يدخل في صلاة الجماعة حتى يدرك ثواب الجماعة. وإذا دخل المسافر في صلاة القصر، لأنه حكم المسافر إذا قصد المسافة أنه يقصر في الصلاة الرباعية، وإذا دخل المسافر في صلاة القصر مثلا صلاة الظهر ركعتين، ثم نوى الإقامة 10 أيام في ذلك المكان قبل أن يسلم ويكمل صلاته، فوظيفته أن يعدل إلى التمام ويكملها 4 ركعات. لماذا؟ لأنه نوى الإقامة، والذي ينوي الإقامة 10 أيام وظيفته الإتمام كما يصلي في بلده. فهذا أول كان أنه ما ناوي الإقامة، صلى ركعتين، في أثناء الركعتين أنه نوى الإقامة، فوظيفته العدول إلى الصلاة الكاملة. وإذا دخل من نوى الإقامة في مكان 10 أيام في صلاة رباعية، وهي أول صلاة رباعية يصليها في هذا المكان، فعدل عن الإقامة، تغير رأيه من 10 أيام إلى 3 أيام قبل ركوع الركعة الثالثة، يعني أنه محل العدول موجود، عدل إلى القصر التي هي وظيفة المسافر الذي لم ينوي الإقامة 10 أيام. وإذا كان عدوله عن الإقامة بعد الركوع للركعة الثالثة بطلت صلاته واستأنف صلاة ركعتين من جديد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ويسرنا أن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
رجينا أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم ويحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم، تفضلوا بمرافقتنا مشكورين.
مستمعينا الأعزاء، نقول هذا الإبط وهذه الإبط، أيهما الأصح؟
نعم أحبتي الكرام، يخطئون من يقول هذه الإبط تؤلمني، ويقولون إن الصواب هذا الإبط يؤلمني بالتذكير.
ولكن بعض علماء اللغة يرى أن الإبط يذكر وقد يؤنث، والتذكير أفضل.
كسر الباء في الإبط لغة أي إبط، وجمعه آباط، وهو باطن المنكب للناس والدواب.
وفي الحديث: ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله مسألة إلا آتاه إياها ما لم يعجل.
أيها الإخوة والأخوات، يقال وقع في مأزق.
يقولون وقع فلان في مأزق، والصواب وقع في مأزق.
نعم، معنى مأزق هو المضيق أو موضع الحرب، ويستعار للدلالة على الموقف الحرج، أما جمعه فهو مآزق.
قال الشاعر: إذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لنا بأيماننا بيض جلتها الصياقل.
أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا إن شاء الله. أحبتي الأفاضل، هو مؤامر وهما متآمران، وهم متآمرون.
يقولون فلان متآمر، والصواب فلان مؤامر، وهما متآمران وهم متآمرون. لماذا؟
لأن وزن تفاعل يتطلب المشاركة والتشارك بين اثنين أو أكثر في أمر من الأمور.
أما معنى آمره في الأمر مؤامرة فهو شاوره فيه، ومنه الحديث: آمر النساء في أنفسهن، أي شاورهن في تزويجهن.
نعم أعزائي الكرام، معنى تآمروا هو تشاوروا، وتآمروا عليه هو تشاوروا في إيذائه.
ومعنى ائتمروا به أي شاور بعضهم بعضا للفتك به وإيذائه.
قال تعالى في الآية 20 من سورة القصص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. صدق الله العلي العظيم، أي يؤامر بعضهم بعضا في قتلك.
إذن فلنقل فلان مؤامر لا فلان متآمر.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة، وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، يقولون بادر لجاره لمساعدته. الصواب هو
بادر إلى جاره لمساعدته. لماذا؟
لأن الفعل بادر يتعدى بحرف الجر إلى، لا بالألف واللام.
ومعنى بادر إليه أي أسرع إليه.
إذن أحبتي الكرام، فلنقول بادر إلى جاره، وليس بادر لجاره.
أيها الأكارم، يقولون برز في العلم بروزا عظيما، والصواب
برز فلان في العلم تبريزا عظيما، لأن معنى برز في العلم هو
فاق أصحابه فيه،
أما معنى برز فهو
ظهر بعد خفاء.
ومن معاني برز
الظهور بعد الخمول والإظهار والتبيين والسبق والتفوق.
أيها الإخوة والأخوات، يطلقون على الذي يعالج الدواب ويسمر نعالها اسم بيطار، لكن الصواب؟
الصواب بيطار بفتح الباء لا بكسرها، والجمع بياطير.
إذن فلنقل بيطار بالفتح لا بيطار بالكسر.
أيها الأعزاء، هل نقول بلهن أم نقول بلهاء؟
نعم، يخطئون من يجمع أبله على بلهاء ويقولون إن الصواب هو بله، لأن فعلا هو جمع كثرة قياسي لكل وصف لمذكر على وزن أفعل، ووصف لمؤنث على وزن فعلاء، مثل أحمر وحمراء يصبحان حمر، وأبله وبلهاء يصبحان بله.
ولكن صاحب قاموس التاج أجاز البلهاء ككرماء وبلداء وقال إنها مولدة.
لذلك أيها الإخوة والأخوات، فلنقل هم بلهن أو بلهاء. لماذا؟
الأبله هو الذي ضعف عقله وعجز رأيه، إذن يصح الوجهان إلا أن الأرجح بله.
مستمعين الأفاضل، محبي اللغة والأدب،
يجمعون البندقية التي نرمي بها الرصاصة على بنادق، والصواب؟
الصواب أن تجمع على بندقيات، أما بنادق فهي جمع بندق، وهو نوع من المكسرات.
وواحدة البندق بندقة، والبندق أيضا ما يرمى به وهو مجاز، إذن جمع بندقية هو بندقيات.
أعزائي الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، ما الفرق بين الثرى والتراب والغبار؟
يقولون وقع على الثرى فعلق بثوبه الغراب. يقولون وقع على الثرى فعلق بثوبه الغبار، والصواب؟
الصواب أيها الإخوة والأخوات، وقع على التراب فعلق بثوبه الغبار. لماذا؟
لأن الثرى هو التراب الندي، وليس للتراب الندي غبار.
أها. إذن جاء في المصباح أحبتي الأفاضل الثرى أي التراب الندي، فإن لم يكن نديا فهو تراب، ولا يقال حينئذ ثرى. إذن أحبتي الأفاضل، يجب أن نقول وقع على التراب فعلق بثوبه الغبار، لا نقول وقع على الثرى فعلق بثوبه الغبار.
كما جاء في الآية السادسة من سورة طه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وقد فسر الثرى هنا بالتراب الندي.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي،
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات مع مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق وضيفنا العزيز الشيخ طه آزادي. في هذه الحلقة سنتناول مجموعة من الأسئلة التي تهم العديد من الناس، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، وأرحب مرة أخرى بضيفي العزيز الشيخ طه أزادي. سماحة الشيخ أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وأيدكم الله، جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، هناك سؤال يقول: هل التكايا أو ما تسمى بالديوانية في بعض الدول أو المدن التي تؤسس باسم أبي الفضل عليه السلام وغيره حكم المسجد؟ نرجو التفضل بتبيين أحكامها.
بلي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بشكل عام، التكايا أو الديوانيات أو أماكن الجلسات ليس لها حكم المساجد، وإنما هي مراكز، نعم، دينية مباركة، ولكن ليس لها هذا الحكم.
وحتى حكم الحسينية أيضا،
التكايا والديوانيات تختلف عن الحسينية، نعم، 100% تختلف.
فحكم الحسينية لا يكون هنا جاري في مسألة التكايا والديوانيات. سؤال آخر يقول: ما هو حكم استعمال سجادات والأمتعة المنذورة لمرقد أولاد الأئمة في المسجد الجامع للمحلة؟ يعني هناك مثلا بعض الناس ممكن عنده نذر،
بلى،
فأتى بسجاد وأمتعة وجعلها في المراقد، هل يجوز أخذ هذه السجادات أو الأغراض ووضعها في المسجد الجامع؟
بلي، بالإمكان أن يستفيد المؤمنين من الأغراض الزائدة التي تكون لبعض المراقد لأبناء الأئمة الأطهار أو النذورات، إن كانت زائدة المتولي الشرعي والذي له حق شرعي بإمكانه أن يستخدم هذه الأمور ويعطي إجازة إن كانت زائدة، نعم بالإمكان، وإن شاء الله تعالى.
فلا إشكال إلا إذا كان بدون إذن متولي الشرعي.
إذا كان بدون إذن متولي الشرعي 100% لا يجوز استخدامه.
فإذا علينا الانتباه في هذه المسألة.
بل لا، أنه شخص يدخل إلى مرقد أحد أبناء الأئمة أو مقام ويرى شخص زائد فيقول يلا هذا زائد وأنا أستخدمه وأخذه، حتى التربة الحسينية، حتى المسبحة السبحة الزائدة لا يجوز أخذها، في نفس المكان يجوز الاستفادة منها، في نفس المكان موقوف، ولكن أن يأخذها بعنوان أنها زائدة لا يجوز بدون إذن شرعي.
في هذا السياق إذا نسي أحد ما، يعني أحد الزوار، ويحصل هذا كثيرا في المراقد في المساجد، فينسى مثلا الزائد،
لابد أن يرجعها.
وإذا لم يستطع كيف، ماذا يفعل؟
لابد أن يستسمح شرعا، لأنه هو أخذ شيئا وقفيا لا يجوز له فعل ذلك.
يعني ممكن اعتبار أن كل تربة وكل مصحف وكل كتاب موجود في المراقد أو المساجد، اعتبار كل هذه الأمور وقفا يعني، ويجب أن يرجع إلى نفس المكان، صحيح؟ أو يمكن أن يجعل في مسجد آخر أو مقام آخر. مثلا شخص ذهب إلى حرم الإمام الرضا سلام الله عليه ونسي مصحفا أو كتابا أو تربة، وعندما سافر إلى العراق أو إلى مكان آخر وضع مثلا التربة في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، فهل هذا يجوز باعتبار أنه يعني لعل الشخص الواقف لا يمانع في هذا الأمر؟
بشكل عام كما قلنا الشيء الموقوف لا يجوز تغييره ولا يجوز أخذه ولا يجوز إرساله إلى شيء آخر إلا بإذن شرعي.
نعم أحسنتم شيخنا. سؤال أحسنتم. آخر يقول في قريتنا يرفع المؤذن أذان صلاة الصبح في شهر رمضان المبارك دائما قبل دخول الوقت بعدة دقائق حتى يتمكن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء إلى وسط الأذان أو نهايته، يعني يبتدئ بالأذان قبل الوقت، فهل هذا العمل صحيح؟
لا يجوز الابتداء بالأذان قبل دخول الوقت بشكل عام. الدخول الإعلام الأذان هو إعلام دخول الوقت، فكيف يؤذن من دون الدخول في الوقت؟
فلا يجوز يعني حتى لو بذريعة أنه إخبار الناس أنه الآن مثلا قرب الأذان، حتى في مثل هذه الحالة أيضا
الآن بعض الأماكن متعارف أنه قبل أذان الصبح يؤذن المؤذن حتى الناس تمسك عن الطعام. خب
نعم
هنا نعم يمكن، ولكن لا يوهم الناس أنه وقت صلاة فيقومون ويصلون وينامون، هنا يوجد إشكال شرعي. أتذكر يوم من الأيام كنت في تبليغ في أحد الأماكن إحدى البلدات في إحدى الدول، فسمعت صوت أذان قبل الفجر بربع ساعة بنصف ساعة، نظرت إلى إلى البرنامج الإلكتروني في الموبايل لأوقات الصلاة فرأيت أنه بعد وقت للصلاة يوجد تقريبا نصف ساعة، فسألت صاحب المنزل قال نعم إنه أذان لإمساك الطعام، للإمساك عن الطعام.
أذان الإمساك
أذان الإمساك عند بعض الدول موجود هذا الشيء
ويجوز؟
الآن هذا لا، هذا بعض علماء العامة هم الذين يجوزون هذا الشيء. فأما أنه قبل عدة دقائق يؤذن كي يتمكن الأشخاص من تناول الطعام أو الشراب، فهنا إذا لم يؤدي رفع الأذان إلى إيهام الناس ولم يكن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشكال فيه، يعني عدة دقائق لا إشكال. قلت لكم بعض الأماكن نصف ساعة قبل الأذان أذان للإمساك،
وهذه ليست بدعة، لأنه عادة الأذان لعل المستمع يسأل بأن الأذان الشرعي هو لإعلان وقت الصلاة،
بلي.
فبهذه يعني نفس إذا نفس الكلمات ونفس الأداء ونفس النمط
بلي.
فليست هذه بدعة يعني ولو أنه سؤال عقائدي لكن عقائدي شرعي.
البدعة هو ما يؤثر في الدين، ما يضيف شيئا في الدين. هذا الموضوع عائد إلى نفس المفتين لكل منطقة وكل مذهب. المفتي إن أجاز هذا الأذان فهو المسؤول عن فتوى، وغير المفتي لابد أن يتبع الفتوى عامة. هنا في فرض سؤالنا أنه عدة دقائق من باب أنه الناس تأكل تشرب، هذا مخصوص لشهر رمضان، يعني غير شهر رمضان قطعا يعني غير مناسب وغير صحيح وغير شرعي.
لا.
ولا يجوز أن يدخل الإنسان نفسه ويقحمها في أمثال هكذا وديان من الأخطار. فلذلك قلت بعض المذاهب وبعض العلماء المذاهب الآخرين يجوزون الأذان قبل نصف ساعة لإعلام ماذا؟ لإعلام إمساك الطعام. نعم إضافة شيء في الدين من دون مستمسك شرعي ومن دون مدرك يدخل في عنوان البدعة.
فإذا ممكن برأيكم أنه نعطي توصية للمستمعين الكرام، فبدل الأذان وبدل رفع الأذان يقرؤون مثلا القرآن أو بعض الأدعية، يجعلون بعض من العلامات الخاصة للإمساك حتى بهذه الطريقة يكون الأذان في وقته بدل أن يقع في إشكال أنه الأذان غير وارد في هذا الوقت وكثير من الإشكالات التي يمكن أن تحصل. هل توصون بهذا الأمر؟
أحسنتم. بشكل عام نحن عندنا الإمساك عن الطعام قبل الأذان هو مستحب في ذاته، وإقامة العبادات وقراءة القرآن كما تفضلتم هو من أفضل الأعمال في وقت السحر، قراءة دعاء السحر مثلا، قراءة الدعاء، قراءة الاستغفار أفضل من أنه ندخل شيء غير موجود.
نعم أحسنتم. مستمعين الأعزاء، فاصل قصير ونواصل معا بعد الفاصل. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء مجددا، نتابع معكم أسئلتنا الفقهية مع فضيلة الشيخ طه أزادي شيخنا الفاضل. سؤال لأحد المستمعين يقول: قام بعض الأفراد برفع الأذان بصورة جماعية في الطرقات العامة، ولله الحمد كان لهذا العمل الأثر الكبير في منع الفساد العلني في محيط المنطقة وفي إقبال الأشخاص خصوصا الشباب على إقامة الصلاة أول الوقت، ولكن أحدهم ذكر أن هذا العمل لم يرد في الشريعة الإسلامية وهو بدعة، وأدى قوله إلى وجود شبهة، فما هو رأي المراجع في هذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأذان الإعلامي للصلاة في أوقات الفرائض اليومية وترديده من قبل السامعين المستحبات الشرعية لا شك ولا ريب أنه إعلام الصلاة، وهو الأذان مستحب شرعي. واحد يقول بدعة، واحد يقول غير بدعة، تارة واحد يؤذن في المسجد، تارة واحد يؤذن في الحسينية، تارة واحد يؤذن في بيته، تارة واحد يؤذن في السوق، تارة واحد يؤذن في الشارع. أصل هذا العمل مستحب شرعا.
أصل الأذان.
أصل الأذان هو مستحب.
أينما كان.
أينما كان. خب. والإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم يوجب سد الطريق ولا أذية الآخرين. إذن كل عمل مستحب إلى درجة أن لا يؤذي الآخرين. مو واحد يوقف بنص الشارع ويوقف السير وهذا عنده عمل وتلك مريضة وتلك تريد أن تنجب، وسيارة الإسعاف وسيارة الشرطة أوقفهم كلهم من أجل ماذا؟ من أجل أن أقول الأذان مثلا، من أجل أن أرفع لا، هذا أذية، هذا لا يجوز شرعا.
ولا قروة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض
يعني. طبعا أحسنتم،
هنا حق الناس لا
أحسنتم
يجوز
حق الناس.
أن يضيع حق الناس.
فلذلك لا يجوز رفع الأذان في الأماكن العامة إذا كان في أذية للآخرين، ولكن في نفس العمل في حكمه الأولي هو مستحب ولا إشكال فيه.
أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لوقتكم الثمين، نلتقي في الحلقة المقبلة مع الشيخ طه آزادي لأجوبة جديدة. معكم كان محمد إبراهيم خليق، إلى اللقاء.
تمم كلامك. ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار شل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شيف يدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك لا تغتاب جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقول له أثار
واللي تقول له أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته في غابته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس من احترامك للأصحاب عيش التزامك
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوب الصالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد على جميع المستويات اكتمال التحضيرات الواسعة في بيروت استعدادا لتشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين حركة حماس ونادي الأسير يعتبران عدم إفراج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين خرقا فاضحا لاتفاق تبادل الأسرى تفاصيل